والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا يوجد اتجاهان لتفسير الفرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أنه لا يوجد فرق جوهري بين ذات المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وإنما الفرق بينهما فرق عرضي، وذلك لأن ذات المعنى الموضوع له في الحرف والاسم واحد، وإنما اشترط الواضع في الواضع لا في الموضوع له، اشترط الواضع في الواضع للحروف أن يلحظ هذا المعنى باللحاظ الآلي، واشترط في الواضع للأسماء أن يلحظ هذا المعنى باللحاظ الاستقلالي. فهذا فرق عرضي راجع إلى الشرط الدخيل في الواضع، أو أما الموضوع له فهو واحد، الموضوع له متحد بين الحرف والاسم. هذا هو الاتجاه الذي ذهب إليه صاحب الكفاية رضوان الله عليه. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه الآخرون، المحققون الآخرون المشهور بين المحققين، من أن هناك فرق جوهري حقيقي في ذات المعنى الموضوع له بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية، وليس الفرق مجرد كيفية اللحاظ التي اشترطت في الواضع، لا، وإنما الفرق في المعنى الموضوع له بين المعنيين. أما كيف، ما هو الفرق الجوهري بين المعنيين، فهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. فالآن نرجع إلى اتجاه صاحب الكفاية رضوان الله عليه للرد عليه. السيد رضوان الله عليه يقول بأنه نستطيع أن نقيم برهانا على بطلان رأي صاحب الكفاية إجمالا، وهذا البرهان بنفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا البرهان بنفسه يثبت الاتجاه الثاني، صحة الاتجاه الثاني على الإجمال. يعني نقيم البرهان على وجود فرق جوهري بين المعنيين إجمالا، أما ما هو هذا الفرق الجوهري فسيأتي تفصيله. إجمالا الآن عدنا في البرهان بقدر ما نرد صاحب الكفاية، بقدر ما نرد به صاحب الكفاية يكفينا أن نقيم برهانا على وجود فرق جوهري بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وأن الفرق بينهما ليس مجرد فرق بل عرضي في عالم اللحاظ الذي اشترط في الواضع لا في الموضع ده. ليس هكذا، بل في ذات المعنى يوجد فرق. والبرهان الذي يثبت ذلك إجمالاً هو أنه عندما نختار جملة مشتملة على أسماء وحروف من قبيل قول القائل سرت من البصرة إلى الكوفة، المثال المعروف، نجد أن في هذه الجملة معنى متكامل، وهذا المعنى المتكامل مركب من مفردات، وهذه المفردات مترابطة فيما بينها، ليست مفردات متناثرة مستقلة بعضها عن بعض، بل المفردات المعنى التي نفهمها من الجملة نجدها مترابطة. نجد أن معنى سير ومعنى زيد صار زيد من البصرة إلى الكوفة، هذه المفردات مفردات معنى السير ومفردة معنى زيد ومفردة معنى البصرة ومفردة معنى الكوفة. هذه المفردات الداخلة في المعنى نجدها مترابطة وجدانا، ليست متناثرة بعضها عن بعض، مستقلة بعضها عن بعض، بل هي مترابطة. وعندئذ إذن هذا الترابط صفة دخيلة في المعنى، الترابط موجود في هذا المعنى، في معنى إجمالا في داخل معنى هذه الجملة يوجد ترابط. إنما الكلام في أن هذا الترابط هل هو أمر عرضي أو هو أمر جوهري ذاتي. إجمالا يوجد معنى الرابط، معاني ربطية موجودة في هذه الجملة، لكن هذه المعاني الربطية هل أن الربط اشتمالها على الربط عرضي أو ذاتي؟ يقول بحسب قاعدة أن كل ما بالعراض يرجع إلى ما بالذات، هذه قاعدة فلسفية، كلما بالعراض يرجع إلى ما بالذات، يقصدون بذلك أنه لابد لكل ما يعرض على شيئين أن يكون له هو هذا العراض، لهذا العراض بالنسبة لنفسه أو بالنسبة إلى علة أسبق منه، لابد من أن يكون ذاتيا وإن كان بالنسبة إلى معروضه عرضيا، يعتبر عرضيا. مثلا يطبقون هذا على مثال الحرارة، الحرارة التي تعرض على الشيء، تعرض على القدر الموضوع على النار أو على الطعام الموضوع في القدر، هذا الطعام حار، هذه الحرارة بالنسبة إلى الطعام عرضي، لكن هذه الحرارة منين جاية؟ جاءت هذه الحرارة مثلا بواسطة القدر الذي وضع الطعام في هذا القدر. خب نرجع إلى ذاك القدر، هل هذه الحرارة ذاتية لذاك القدر أو لا؟ هم نجد بأنها ليست ذاتية نفسها. إذا نرجع إلى العلة الأسبق، وهكذا إلى أن نصل إلى النار الأصلية التي أوجبت الحرارة، والحرارة ذاتية للنار. فالحرارة وإن كانت عرضية للطعام وأيضا عرضية للعلة التي هي أسبق من الطعام وهو القدر مثلا، لكن عندما نرجع ولو بعشر وسائط بالتالي لابد وأن نصل إلى العلة التي تكون الحرارة ذاتية لها. وهكذا بالنسبة إلى الألوان التي تعرض على الجسم، عندما نقول بأن هذه بأن مثلا عندما نصبغ الجدار بصبغ، هذا الصبغ مثلا بلون أخضر، فهذا اللون الأخضر هذا عرض على الجدار، عارض على الجدار، لكن ما هي علة هذا اللون؟ افرضوا مثلا تلك المادة التي مادة الصبغ اللي اشتروها، ذيش المادة شنو ما اللون الأخضر بلي مثلا ذاتي إلى أو لا؟ إن لم يكن ذاتي إلى هم نرجع إلى العلة الأسبق، وهكذا لا بد أن يصل إلى شيء يكون هذا اللون ذاتيا له. الدسومة، عندما الدسومة تعرض على اليد، وهذه الدسومة ما السبب في هذه الدسومة؟ لابد أن نرجع هذه الدسومة بالنسبة إلى اليد، خب ليست ذاتية عرضية، لكن لابد أن نرجع إلى العلة، على علة هذه الدسومة، تلك العلة إذا إن كانت الدسومة أيضا عرضية لها نرجع إلى العلة الأسبق، وهكذا إلى أن نرجع إلى شيء، إلى مادة أصلية تكون الدسومة ذاتية لها. وهكذا شكلوا قاعدة، قالوا بأن كل ما بالعراض يرجع إلى ما بالذات، ولو بمساقط عديدة يرجع إلى ما بالذات. عندئذ هنا يطبقون هذه الفكرة، قالوا بأنه إجمالا نشعر بوجود معاني ربطية، عليكم السلام، بوجود معاني ربطية ضمن مفردات التي نفهمها في معنى جملة سرت من البصرة أو سار زيد من البصرة إلى الكوفة. توجد معاني ربطية، لكن هذه المعاني الربطية هل أن الربط فيها ذاتي لها أو عرضي؟ إن كان ذاتيا فهو المطلوب، وإن كان عرضيا فلا بد وأن يكون بعلة تلك العلة يكون الربط فيها ذاتيا، وإن لم يكن كذلك فالعلة الأسبق. وعلى كل حال إذن لا بد وأن نصل إلى معاني ربطية يكون الربط ذاتيا فيها. وبعبارة أخرى يعني يقول بأنه لو أننا لأجل الرابط بين السير والبصرة مثلا وجد بلي وضعنا المفهوم المستقل للرابط أو المفهوم المستقل للابتداء، كلمة الابتداء ليس ربطا ذاتا، لا، وإن لأنه كلمة الابتداء بمعناه الاسمي ليس ربطا، فيحتاج إلى ربط يربطه أيضا بالسير والبصرة. فكلما تضع ربطا عرضيا لا يحقق الربط الذاتي، لا يحقق الربط الحقيقي، نحتاج بالتالي إلى ربطا حقيقيا بين الكلمات. لو افترضنا أنك اخترت كلمات مفردة مثل زيد السير البصرة الكوفة ووضعت بين كل مفردة وكل مفردة كلمة رابط، زيد الرابط السير أو بالعكس السير الرابط زيد الرابط بصرة الرابط كوفة، هذه يحقق الرابط؟ ما يحقق الرابط، لأن هذه المعاني الربطية التي وضعتها إنما هي ربطيتها ربطية عرضية ليست ذاتية، يعني حقيقة لم يحقق ربط بين هذه الكلمات، وإنما هي أيضا مفردات. فلكي يتحقق الربط لا بد وأن يوجد معاني ربطية الربط ذاتيا لها، وكلما كان افترضته عرضيا لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات حتى يحقق الربط، وإلا الربط ما يتحقق. لولا الرجوع إلى ربط ذاتي الربط ما يتحقق بين المفردات. إذن فبهذه القاعدة، بقاعدة أن كلما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، لا بد من وجود بعض المعاني الربطية التي يكون الربط ذاتيا لها، إما مباشرة أو بواسطة أو بوسائط، المهم لا بد من وجوده معاني ربطية الربط فيها ذاتيا. وعليه إذا آمنا بأن بوجود معاني ربطية يكون الربط فيها ذاتيا، عندئذ نسأل هذه المعاني الربطية التي يكون الربط ذاتيا فيها مدلولا لأي كلمة من هذه الكلمات اللفظية، هل هي مدلولة للأسماء أو هي مدلولة للحروف؟ ليست مدلولة هذه المعاني الربطية التي يكون الربط ذاتيا لها، ليست مدلولة للأسماء بدليل أن الأسماء يفهم معانيها بشكل مستقل بدون حاجة إلى طرفين، لأن اللفظ فيه ألفاظ أسماء وفيه ألفاظ حروف وفيه هيئات، من المحتمل أن يكون ناشئ من الهيئات، ما يخالف بلي؟ لا مو مجموع الهيئة مو مجموع الهيئة هي الهيئة هيئة التركيبية هم أيضا حروف الهيئة هم أيضا نعتبرها حرف المجموع يعني له وضع مستقل مثل مراكب مثل سيبويه اللي مجموع الكلمتين ومو هذا المفروض هذا لا نحتمل أن يكون مثل سأبط شراء ماكو كل الجملة بمجموعه هي اسم لشخص واحد هذا خارج عن محل الكلام احنا مسلمين بأن هذا ليس من قبيل التركيب المزجي أو ليس من هذا القبيل هذا مفردات لكل معنى فنريد نحلل بأن نضع كل جزء من المعنى أمام جزء من الله وإنما فكرة الهيئة التركيبية غير فكرة مجموع الكلمتين الهيئة التركيبية نسلم الهيئة التركيبية هم نصنفها إلى جنب الحروف عندئذ نقول بأنه هل أن هذه المعاني الربطية التي يكون الرابط ذاتيا لها هل هي مدلولة للأسماء أو هي مدلولة للحروف أما الأسماء فلا يمكن أن تكون هذه معاني لها يعني للأسماء لأن الأسماء نجد بالضرورة بأنها يمكن تصور معانيها بدون طرفين كلمة زيد كلمة سير كلمة البصرة كلمة الكوفة هذه الأسماء نتصور معانيها كل واحد منها نتصور معناه بدون حاجة إلى طرفين في حين أن الربط الذي يكون الرابط ذاتيا له المعنى الربطي الذي يكون الرابط ذاتيا له يحتاج إلى طرفين لا يمكن أن نتصوره بدون طرفين لأن الرابط ذاتي له ما دام أن الرابط ذاتي له فهو يتقوم بطرفين لا يمكن أن يتجرد من طرفين لأن الرابط ذاتي له بينما الأسماء نجد بأن كل اسم من هذه الأسماء معناه لا يحتاج إلى طرفين معنى كل اسم من هذه الأسماء لا يحتاج إلى طرفين إذن هذه المعاني الربطية ليست مدلولا للأسماء فيتعين أن يكون هي مدلولا للحروف أو الهيئات ولهذا نجعل الحروف والهيئات إلى جنب واحد إلى صف واحد الحروف والهيئات هي التي تدل على هذه المعاني الربطية التي يكون الرابط ذاتيا لها وبهذا يثبت إجمالا بأن هناك نوعان من في المعنى هناك معاني يكون الرابط ذاتيا لها وهناك معاني لا يكون الرابط ذاتيا لها حتى وإن كان المعنى هو معنى الرابط لكن ما لم يكن الرابط ذاتيا له لا يكون حرفا مثل كلمة الرابط كلمة النسبة نفس كلمة الرابط اسم نفس كلمة النسبة اسم وهو يدل على الرابط لكن هل يدل على الرابط بالمعنى الذي يكون الرابط ذاتيا له لا لأنه مفهوم مستقل معنى الرابط مفهوم مستقل بدون حاجة إلى طرفين وليس الرابط ذاتيا له إن كان الرابط ذاتيا له لكان يحتاج إلى طرفين إذن بهذا البرهان نعرف بأن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي الفرق بينهما ذاتي وليس عرضيا هذا البرهان يثبت إجمالا أن الفرق ذاتي بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله لاحظوا العبارة والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج من الاختلاف الذاتي بين المعنيين على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى أما الاتجاه الأول يعني اتجاه صاحب الكفاية فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي السنخي يعني الماهوي يقصد والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء وملخصه ملخص البرهان أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة من باب المثال سار زيد من البصرة إلى الكوفة هذه الصورة الذهنية التي تدل على هذه الجملة مترابطة بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض فلا بد من افتراض معان رابطة فيها لإيجاد الربط بين السير وزيد لأنه عرض الربط على معنى زيد والسير أو على معنى سير وبصرة هذا الربط الذي عرض على معنى السير والبصرة هذا الربط عرضي لكن لا بد من شيء يكون الربط لا بد من معنى يكون الربط ذاتيا له حتى هذا المعنى الربط الذي يكون ذاتيا له عرض على هذين وإن لم يكن ذاتيا فالأسبق من لا بد وأن يكون ذاتيا إذن لا بد من وجود ربط ذاتي في هذه الجملة ربط مجرد ربط عرضي بدون ذاتي ما ممكن مستحيل فلا بد من افتراض معان رابطة فيها لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها إذا كانت عرضية زين هذا الأمر العرضي منين استمد لا بد أن يستمد من شيء يكون ربطه ذاتيا أين مثل حرارة حرارة الطعام إن لم تكن ذاتية للطعام إذن منين جاءت لا بد أن جاءت هذه الحرارة من شيء تكون الحرارة ذاتيا له ذاك الشيء ما هو إن كان هو القدر القدر أيضا ليس ذاتيا إذن شيء آخر إذن لا بد من وجود شيء تكون الحرارة ذاتيا له وهو النار مثلا هنا هم أيضا هكذا لا بد في ضمن هذه المعاني من وجود ربط ذاتي وإن لم يكن ذاتيا لا بد من غيره يكون ذاتيا لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات وبهذا ننتهي إلى معان يكون الرب ذاتيا لها إذن يثبت بأنه لا بد من وجود معان في ضمن هذه الجملة يكون الرب ذاتيا لها عندئذ نأتي نسأل بأن هذه المعاني التي يكون الرب ذاتيا لها ما هو هي مدلولة لمن؟ هل هي مدلولة للأسماء أو للحروف؟ يقول وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الرب ذاتيا له لأن ما كان الرب ذاتيا ومقوما له وبعبارة أخرى عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه إذا كان الرب ذاتيا له إذن يستحيل أن يتصور مجردا عن الطرفين لأنه مساوق لتجرده عن الرب إذا جردنا عن الطرفين يعني جردنا عن الرب وهو خلف ذاتيته له وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة كل معنى اسمي يمكن أن نتصوره وحده وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الرب ذاتيا لها وهذه المعاني هي ينحصر أن يكون هي المدلول الحروف إذ لا يوجد ما يدل على ذلك المعاني يعني على المعاني التي يكون الرب ذاتيا لها بعد استثناء الأسماء إلا الحروف إذا استثنينا الأسماء ما يبقى إلا الحروف الحروف والهيئات إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف وحتى نفس مفهوم النسبة كلمة النسبة أو مفهوم كلمة الرابط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والرابط ليس من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية لإمكان تصورهما بدون أطراف وهذا يعني أنهما ليس نسبة وربطا بالنسبة إلى تقطيع العبارة الأفضل أن يكون التقطيع من قوله وحتى نفس مفهوم النسبة من يجي رأس السطر أما هذا اللي جاي برأس السطر كل يتصل هنا وهذا يعني كل يتصل بما قبله لأنه يقول لإمكان تصورهما بدون أطراف وهذا يعني أنه أن الاسم يمكن تصوره بدون أطراف هذا يعني أنه ما ليس نسبة وربطا أن كلمة النسبة وكلمة الربط ليس نسبة وربطا بالحمل الشائع وإن كان كذلك بالحمل الأولي هنا الحمل الأولي والحمل الشائع لجملة في الحمل الموجود في جملة النسبة ربط. عندما نقول النسبة نسبة، النسبة نسبة، هذا الحمل، هذا الحمل في جملة النسبة نسبة، حمل أولي، بالحمل الأولي هذا يصح، لكن بالحمل الشائع لا يصح، لا يصح. يعني ليست النسبة، ليس معنى كلمة النسبة مصداقا حقيقيا للنسبة، ليس من جملة مصادق النسبة. وإن كان النسبة نسبة من باب حمل الشيء على نفسه، من باب حمل الشيء على نفسه النسبة نسبة، لكن هل النسبة مصداق للنسبة؟ ليس مصداقا للنسبة. أين من قبيل ما نقول الجزئي جزئي، الجزئي جزئيون من باب الحمل الأولي يصح، من باب حمل الشيء على نفسه، لكن هل أن الجزئي مصداق للجزئي؟ ليس من مصادق الجزئي، الجزئي ليس من مصادق الجزئي، بل هو من مصادق الكلي، الجزئي مفهوم كلي له مصادق، فالجزئي ليس جزئيا بالحمل الأول. لا تشتبهون الاصطلاح الحمل الأولي والحمل الشائع هنا بما يستخدم في بلحاظ المفرد. أنا سبق وأن شرحت لكم بأنه أحيانا يكون نفس الحمل الموجود في الكلام نصفه بالحمل الأولي والحمل الشائع، وأحيانا نأخذ كلمة المفرد التي استخدمت في موضوع القضية ونصفها بأنها بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع، وهذا المفرد بلحاظ أنه بلحاظ حمل مقدر. سبق وأن قلت بأنه الحمل الأول والحمل الشائع في كتاب المنطق في مكانين لأن وضح الحمل الأول والحمل الشائع، صار في باب الحمل وتقسيماته فشيء من هذا القبيل أنواع الحمل، وصار في العنوان والمعنون. في باب العنوان والمعنون المفرد يصفه بالحمل للأول والحمل الشائع بتقدير حمل له، مثلا يقول الجزئي بالحمل الشائع، هذا المفرد يصفه بالحمل الشائع جزئي، يقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي، لا يقول الجزئي جزئيون حمله حمل شائع، بل يقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي. لاحظوا أكو فارق بين أن نقول الجزئي بالحمل الشائع جزئيون، وبين أن نقول الجزئي جزئيون حمله حمل شائع. في باب العنوان والمعنون يصف المفرد، يقول الجزئي بالحمل الشائع جزئيون، هذا المفرد. لما يسميه بالحمل الشائع؟ لوجود حمل مقدر كما شرحته في بعض الدروس الماضية. شنو الحمل المقدر؟ كتبت لكم على السبورة أتذكر، وضحت لكم إياه أنه شنو هذا الحمل المقدر. لكن إذا ما نريد نلحظ ذاك الحمل المقدر، ما نريد نصف هذا المفرد، بل نريد نصف كل الجملة، هذا الحمل الموجود في قولنا الجزئي جزئيون، والحمل الموجود في الجزئي جزئيون حمل أولي وحمل شائع. إنما في باب العنوان والمعنون يقول حمل شائع، لا يصف هذا الحمل بالحمل الشائع، يصف المفرد بالحمل الشائع، هذا المفرد يسمي حمل شائع، يقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي، بمناسبة أن هذا المفرد بل يقع محمولا لمصداقه فيصير حمل وحمل شائع، وهذا حمل مقدر غير مطروح في الكلام. لكن إذا لاحظنا نفس الحمل الموجود في قولنا الجزئي جزئيون فهو حمل أولي، فهو حمل أولي وليس حملا شائع فيما نحن فيه. هكذا يقول عندما نلحظ حمل النسبة نسبة نجد بأنه حمل أولي وليس حملا شائعا، عين من قبيل الجزئي جزئيون، كيف أن الجزئي جزئيون حمل وحمل أولي وليس حملا شائعا، حملا شائعا. لاحظوا يقول وهذا يعني أنهما، يعني أن النسبة والربط أنهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع، وإن كانا كذلك بالحمل الأولي، يعني نستطيع أن نقول النسبة نسبة بالحمل الأولي، ونستطيع أن نقول الربط ربط بالحمل الأولي، ولا نستطيع أن نقول ذلك بالحمل الشايع، لأن النسبة ليست مصداقا للنسبة، وإنما هي النسبة نسبة صحيح لكن ليست مصداقا للنسبة. وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، كل شيء بالحمل الأولي يمكن أن نحمله على نفسه، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشايع كالجزئي، فإنه جزئيا بالحمل الأولي، يعني الجزئي جزئيا بالحمل الأولي، يقصد بهذا الحمل الأولي حمل الجزئي على الجزئي، الجزئي جزئي، هذا الحمل حمل أولي، ولكنه كلي بالحمل الشايع. وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالاً. هذا البيان الذي، هذا البرهان الذي عرضناه، الذي أثبتنا به بأن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ليس الفرق بينهما فرقاً عرضياً، بل لا بد من وجود فرق جوهري ذاتي بين المعنيين، توجد معاني الربط يكون الربط ذاتياً لها، وتوجد معاني لا يكون الربط ذاتياً لها. هذا كما يبطل رأي صاحب الكفاية، اتجاه صاحب الكفاية يثبت الاتجاه الثاني على الإجمال، على الإجمال إذن يوجد فارق جوهري بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، لكن بالتفصيل ما هو هذا الفارق؟ هل هو فارق واحد أو عدة فوارق جوهرية؟ هذا لا بد وأن نشرحه في ضمن عدة مراحل. وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالاً، وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. السيد رضوان الله عليه يحلل الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي إلى ثلاثة فوارق. في المرحلة الأولى يوضح الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي بأن المعنى الحرفي إيجادي والمعنى الاسمي اخطاري، لا بالمعنى الذي قاله يعني نسب إلى النائمي من الإيجادية والإخطارية، بل بمعنى لطيف عميق جديد، لا بذاك المعنى الذي رفضناه في الحلقة السابقة. في المرحلة الأولى يتكلم عن هذا المعنى، عن هذا الفرق، الفرق بينهما بالإيجادية والإخطارية. وفي المرحلة الثانية في المرحلة الثانية يقول بأنه المعنى الحرفي أنه المعاني الحرفية لا يوجد جامع حقيقي فيما بينها، بينما في المعاني الإسمية يمكن وجود جامع حقيقي فيما بينها. هذا الفرق الثاني. في المرحلة الثالثة يذكر الفرق بينهما بأن وضع المعاني، وضع الحروف لمعانيها من الوضع العام والوضع له الخاص، بخلاف المعاني الإسمية. هذا الفرق الثالث الذي يذكره في المرحلة الثالثة. إذن عندنا ثلاثة فروق جوهرية بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية يذكرها ضمن ثلاثة مراحل. يكفي، والحمد لله رب العالمين.